Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 16 من شهر رمضان 21 من شهر 6 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الميليشيات المسلحة تنهب بالسفر على طريق نيالا مكجر.
بس يكرر من نيالا متجه إلى مكجر. البس طبعا تجاري فيه أكثر من 35 راتب وصدوا عليه وزنجيه الميليشيات و...
مقتل نازحة من معسكر عطاش وجرحي اثنين آخرين على يد الميليشيات.
محمد اسمه مشهور محمد دمجك ده ضربوه بطلقة أو أحلساه دخل بالله في الشارع.
إطلاق صرح 6 من طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين بينهم 4 طالبات.
مجموعة من المحامين برئاسة الأستاذ نبيل العزيز ومعهم مجموعة من المحامين يقدموا الالتماس للمدير نفسه يعني حسب القانون.
حريق يقضي على 2000 من أشجار النخيل بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. نهبت ميليشيات حكومية بالسفر على طريق نيالا مبجر يوم الأحد، وقال أحد الركاب المنهوبين لراديو دبنجة إنه عناصر من الميليشيات الحكومية بركبوا مواتر وجمال وقفوا بص كان في طريقه من نيالا إلى مبجر بوسط دارفور تحت وابل من النيران، وقال إنه المسلحين انهالوا عليهم بالضرب بالدبشك والعكاكيس قبل ما يقوموا بنهب حوالي 25 موبايل و16 ألف جنيه بالإضافة إلى البضاعة وأمتعة الركاب البالغ عددهم أكثر من 35 راكب. وأضاف شاهد لراديو دبنجة من مكجر.
الباص يكرر من نيالا متجه إلى مكجر. الباص طبعا تجاري فيه أكثر من 35 راكب وصدوا عليه وزنجيه الميليشيات وضربوا الظهيرة الهواء وقطعوا في الناس وباص نهبوا الباص وشالوا كل الممتلكات التليفونات والشينات بتاعت الركاب وأمام الجروش المبالغ. أيضا برضو ضربوا الركاب إلى كعزيز بقوم بكي دي جميل. دخل الفرمية تجوا من كوبم تجوا غربا جنوب غرب إلى كوبم. هم أردهم 6 نفر وراجلين مواتر ودمان صحيح وردهم كانت يتحرك ووصل كوبم وقام بلغ لشركة كوبم وشركة كوبم يتحرك وما زال ما في إفادة كرم شكالوا بي 25 تليفون ويقوم بي 16 ألف جنيه نقدي كل شيء بتاع الركاب من ملابس وحتى النعالم كل الحاجات بتاع الركاب بغيره.
قتلت أميمة أحمد طعنا بالسكين داخل بيت بمعسكر عطاش، وأصيب كل من مريم إبراهيم بخيت ومحمد تبجكي بجروح بالغة في أحداث مفصلة يوم الأحد على يد ميليشيات حكومية. وقال أحد مشايخ المعسكر للراديو دبنجة إنه عناصر من الميليشيات هاجموا مساء يوم الأحد أميمة أحمد داخل بيت بسنتر 3 وسددوا لها طعنات بالسكين وأردوها قتيلة في الحال، كما سددت الميليشيات طعنات أخرى للنازحة مريم إبراهيم بقيت وأصابوها بجروح شديدة نقلوها بسببها إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج، كما أصيب محمد تبع جكيه بطلق ناري نقل بسببه إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف شاهد راديو دبنجة من عطاش بنيالة.
كبر بين كائن ثلاثة إذا هو أمينة أم جاويد عن مراسلين جاويد تعانوا في 60 بالليل داخل بيته أنا مريم الحين بغض تعانوا عشر تان في سنتر 11 وراجل حصل في مستشفى كبير أنا جاهز بالليل ساعة 3:30 وضرب محمد اسمه مشهور محمد تبجك ده ضربوه بطلقة أو حلساء دخل بالليل في الشارع والأمن فيها المفصل جنين في مارسل على رمضان وفيه جاهز الناس طبعا بجنزوا في هذا الحياة الجهات المسؤولة عن دوريات في معسكر.
على مستوى الأمم المتحدة اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر العنف الجنسي تهديد للسلام والأمن الدوليين وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وواحد من العوائق الرئيسية أمام المصالحة بعد الصراع. ودعا مون بمناسبة اليوم الدولي الأول للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع دعا إلى مواصلة الحديث عن أولئك الذين اعتبرت أجسادهم قنائم حرب، موضح أن العنف الجنسي في النزاعات معترف به الآن على نطاق واسع على أنه استراتيجية معتمدة للسيطرة على المجتمعات وتخويفها ولإجبار الناس على ترك منازلهم. يعاني نازحي معسكر زمزم القريب من الفاشر من شح في مياه الشرب وارتفاع في أسعارها. وقال ناشط من معسكر زمزم لراديو دبنجا إن المعسكر فيه 79 مضخة لكن المضخات الشغالة فيها 30 فقط بسبب الأعطال وشح المياه السطحية. وأشار النازح إلى أن المضخات ما بتكفي سكان المعسكر البالغ عددهم 35,000 نسمة. ووضح أن سعر البرميل بتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيه. وناشد السلطات المحلية إنها تسرع في حل مشكلة المياه بحفر آبار جوفية. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر زمزم في هذا الخصوص:
تقريبا 15 يوم في رمضان أزمة الماء شديد جدا في معسكر زمزم بالذات، داخل بجنيهين وبجنيه وبجنيه ونص يعني ميلات يعني مقابل المحل المحلي يعني في معسكر في معلات ما تبدأ جزاك للبيع. البرميل ب 20 جنيه 25 جنيه حتى البرميلين ب 30 جنيه في جماعتي وما بتلاقي الماء جديد جدا معسكر المضخات، يعني عندنا قريب 79 مضخة شغالة حماحة 30 في المعسكر زمزم سكان 235 ألف نسمة، في العملية عطلانة نهائية أكثر من 25 مضخة ما عندها موية، هي 16 محطة الموية برضه 8 محطات دي كله موية يزموها الجم، يعني الموية أسعارها زايد في البراخة حتى في البرميل، وفي نفس الوقت ما بتلاقي توايز صفوف طويلة جدا، ما يحفرون مضخات أساسية، لأن لو كنا المياه الجوفية العميقة وحفرنا 10 الأبير كبير اللي كان في المعسكر زمزم كفانا، لأن المياه الأساسية مياه بسيطة ولو خريف ما كويس تجيب الآن المياه دي كل الجميع من فوق.
من جهة أخرى وعلى المستوى الدولي كشف تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين الصادر يوم أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين كشف بأن السودان بشكل خامس مصدر للاجئين خسريا في العالم منتشرين في شتى الأنحاء من بينهم 299,800 في تشاد و241,000 في جنوب السودان و37,000 في أثيوبيا و6,300 في إسرائيل. كما كشف التقرير ارتفاع أعداد النازحين داخليا بنهاية سنة 2015 إلى 3.2 مليون مقارنة ب 2.1 مليون سنة 2014، مما يجعل السودان الرابع عالميا في أعداد النازحين داخليا. كشفت جمعية الهلال الأحمر عن تأثير نحو 2482 أسرة بمحلية سينجا بولاية سينار بسبب الأمطار التي حصلت يوم السبت، إلى جانب هدم 1160 بيت بصورة كلية و1322 بيت بصورة جزئية وتضرر مدرسة حيبانة بصورة جزئية. وفي محلية الفاو الغرية 36 في ولاية القضارف أدت السيول والأمطار الشديدة إلى انهيار 4 مدارس ونفوخ 50 راس من الماشية وانهيار 100 بيت وسوق الغرية. أعلنت إدارة جامعة الخرطوم عن إطلاق جهاز الأمن يوم الأحد صرح 6 من طلاب الجامعة بينهم 4 طالبات. وطبقا لبيان جامعة الخرطوم مديرها التقى عصر يوم الأحد بالطلاب الستة المفرج عنهم ونقل لهم تأكيدات بأن الجامعة لن تتهاون في تطبيق اللوائح. وأكد والد الطالبة المفصولة مي عادل الكرار بأن أسر الطلاب المفصولين والذي أطلق سراحهم أمس الاثنين حيتقدموا بمذكرة التماس لجامعة الخرطوم عبر مكتب المحامي نبيل أديب وفقا لقانون إدارة الجامعة بغرض إرجاع إلى الدراسة. ووضح في تصريحات لراديو دبنجا بأن قرار الفصل لم يكن موفق من إدارة الجامعة وفقا لقوانينها وأعرافها، مضيف بأن القوانين واللوائح تتنافى مع قرارات الفصل التعسفي الذي حدث للطلاب، وأضاف عادل كرار والد الطالبة مي لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
لكن عندنا طبعا التماس ومعمول للمدير على حسب القانون بتاع اللوائح في الجامعة، والمحامين الأساتذة المتابعين والطالبين الموجودين لغاية النهاردة بتروح لهم الصورة التماس على حسب القانون بتاع الجامعة. فترة 15 يوم المفروض نقدم التماس، لو هم موجودين في المحكمة مجموعة من المحامين برئاسة الأستاذ نبيل عبيد ومعهم مجموعة من المحامين يقدموا التماس للمدير نفسه يعني حسب القانون. الخبر ده هو في النهاية تفسير عنده العقول وعنده التفسير وعنده كده، ما فيها مغالطات يعني، هو قال كده صح، لكن أنا مثلا وجهة نظري تختلف، يمكن وجهة نظري تختلف، لكن أنا بفكر إنه كلامه قاله المدير، قاله اليوم إنه والله نحن اللي مشينا وكده، يعني أنا بفكر إنه المدير ما كان موفق في الخطوة اللي عملها، إنه جاب معاون الإداء يعني. أول حاجة كان الموقف السليم إنه لو نصف مكتب المدير يكون فكوا صراحه، كان بيكون موقف اجمل شويه يعني، انه والله يا اخي فك صراحه وسلمونا المدير ونحن كنا نقدر بذلك، لكن ما ممكن بعد ما يقابلنا المدير اربع ساعات الساعه 4:30 نحن نستلم الساعه 10 بالظبط.
وكان مدير جامعه الخرطوم احمد محمد سليمان اصدر قرار بفصل 6 طلاب من الجامعه نهائيا وتوقيف 11 اخرين عن الدراسه لعامين على خلفيه مظاهرات طلابيه شهدتها الجامعه احتجاجا على قرار تفكيك ونقل مباني الجامعة العريقة إلى ضاحية صوبة شرقي الخرطوم بدلا عن موقعها الحالي. صادر جهاز الأمن صباح أمس الاثنين صحيفة آخر لحظة دون توضيح أسباب، ويفرض جهاز الأمن قيود صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر وسياسة الخطوط الحمراء، ويتصدر السودان قائمة منتهكي حرية الصحافة في العالم. أصيب المزارع صلاح الدين علي آدم بجراح في إطلاق نار من قبل الميليشيات جنوب غربي كبكابية يوم الأحد، وقالت ناشطة لراديو دبنجا إن 3 من أفراد الميليشيات طالبوا المزارعين بغري الدالي يوم الأحد، طلبوهم بدفع مبلغ 200 جنيه بسبب إنهم استأجروا عربات تجارية عوضا عن عربات أفراد الميليشيات في تحميل محصول من البصل. ووضحت إنه نتيجة لرفض المزارعين الدفع أطلقت الميليشيات عليهم الرصاص، الأمر الذي أدى إلى إصابة صلاح الدين بجراح في إحدى رجليه، نقل بسببها إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأضافت الناشطة لراديو دبنجة من كبكابية
يوم أمس الأحد أخذ الجنة أخذ جنوب قرب كبكابية مسحة 22 كيلو تبع 3 ميليشيات حكومية مسلحة على المزارعين عندما كانوا يرفعون محصول البصل في عربات تجارية بحجة إنه عندهم أراضي، فلماذا يرفعوا البصل في عربات تجارية وفي نفس الوقت يوقفوا المزارعين طالبين منهم مبلغ قدره 200 جنيه مقابل السماح على العربات التجارية لنقل البصل، وعندما أخذوا المزارعين دفع المبلغ أطلقوا الضفيرة على المزارعين مما أدى إلى إصابة صلاح الدين علي.
وفي مدينة الفاشر أصدر والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم قرار منع بموجبه تفريق أو إعارة أو انتداب موظفي الخدمة المدنية بالولاية بأي من الوحدات الحكومية إلا بموافقة الوالي، ووجه القرار جميع الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة بحصر المعارين والمنتدبين والملحقين والمفرقين مع الجهات المعار أو المنتدب أو الملحق أو المفرق إليها الشخص المعني في مدة لا تتجاوز 10 أيام. استدعت وزارة الخارجية رئيس بعثة اليونامت واستفسرته بشأن التقرير المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن الأوضاع في دارفور والذي أحيل لمجلس الأمن الدولي، واتهم بيان صادر من وزارة الخارجية تقرير بعثة اليونامت حول دارفور بأنه حوى كثير من المعلومات المخلوطة والصور المشوهة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية والاجتماعية في دارفور. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التقرير المحال لمجلس الأمن تناقض مع نظيره الذي أعده فريق العمل الثلاثي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة الشهر الماضي، والذي أكد على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية وانتهاء ما أسماه بالتمرد في دارفور، وأشار إلى جهود وجهود ولايات دارفور في تحقيق المصالحات القبلية والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الإثنية، إضافة إلى إيواء العديد من اللاجئين والنازحين لمناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم. قضى حريق هائل على 2000 من أشجار النخيل بمنطقة الجوز في محلية أبو حمد بنهر النيل، ونجح الأهالي في المنطقة في الحد من انتشار النيران بعد ساعات طوال وجهد ضخم باستخدام خراطيش المياه العادية. اشتكى مواطني الأحياء الجنوبية من الدروشاب شمال من أزمة انعدام مياه الشرب التي امتدت من حوالي شهر، وقالوا إنه أزمات المياه لم توضع لها حلول منذ ما قبل شهر رمضان، وطالبوا هيئة المياه بحل مشكلتهم. جاء السودان في المرتبة الثانية بعد باكستان من معدل الإصابة بمرض السل في الشرق الأوسط، وكشف البرنامج القومي لمكافحة الدرن استنادا عن رصد أكثر من 20,000 إصابة. وشكت مسؤولة البرنامج القومي لمكافحة الدرن الدكتورة هيبة كمال شكت من إحجام الكوادر الصحية عن العمل في مراكز الدرن وتزايد السل المقاوم للعقاقير، بالإضافة لانقطاع الكثير من المرضى خاصة في ولايات دارفور عن تلقي العلاج الذي يستمر لفترة تصل إلى 8 أشهر. وأشارت إلى أن الأطفال وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض لأنهم أقل مناعة. الخبر الأخير في النشرة: يواجه المياد من العمالة بولاية البحر الأحمر خطر التشرد نتيجة توقف شركة لؤلؤة الخليج عن الإنتاج بسبب انسحاب الشركاء الأجانب من بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، وتصفية الشريك الرابع المستثمر الإماراتي المالك لمطاحن الخليج ببورسودان عيسى القرير الذي عجز عن مواصلة الإنتاج. وطالب نائب دائرة حلائب بمجلس تشريع ولاية البحر الأحمر العمدة عسيب عيسى السلطات بمعالجة الأمر بأسرع فرصة ممكنة. يذكر أن استزراع وإنتاج اللؤلؤ يتم في خليج دينجناب على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة بور السودان. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجة بتسمعه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. Thank you. الكلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبك السلام بنادي بالقزيو قلبك السلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، والبنتكلم فيها عن إغلاق الميليشيات الحكومية الطريق الذي يصل بين معسكر سورتيني للنازحين ومدينة كبكابية بشمال دارفور وتأثير ذلك على حياة النازحين. كمان نتعرف على أسباب منع السلطات الحكومية المنظمات لبناء المدارس داخل المعسكر، وبنستضيف في هذه الحلقة ناشطة من معسكر سورتيني عشان ما نعرف منها حاصل شنو للناس هناك. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وممكن تورينا في البداية شنو الحاصل في المعسكر بخصوص إيقاف بناء المدارس؟
منظمة ريم السيف بدأت في تنفيذ مشروع بتاع بناء المدارس في قناة البنين، بدأ في بناء فصل البنات أكثر من 6 فصل، لكن مع الأسف الحكومة تدخلت وقفت ليهم البناء، والسبب لأن النازحين رفضوا العودة الطوعية. كان في الشهر الماضي في وفد جاء من الأمم المتحدة ومعهم الحكومة، اجتمعوا مع القادات في المعسكر ووجهوا لهم سؤال هل هم يريدوا العودة الطوعية عمل البقاء في المعسكر. فرد النازحين كان هم قالوا انه احنا دايرين شنو نكون باقيين في المعسكر، عشان ذاك الحكومه هو حسجات وارجلت المنظمات بالاخص منظمه اليونيسيف عشان ما تبني المدارس، قفلت الطريق بين كبكابيه سورتوني عشان تداير النازحين ويرجعوا الاوضه الطوعيه، وهنا طبعا ما في زر برفض انه يرجع الاوضه الطوعيه في مكانه في حاله يكون في امن وفي سلام وفي استقرار، وفي اسباب كثيره احنا ما بقالينا انه نرجع اماكننا او قرانا.
منظمه اليونيسيف بدات في انشاء المدارس في معسكر بتيل،
بدات من فتره في شهر 5 لسه ما استملت البناء، لكن ماشي كويس. كان
ده توجيه من السلطات الحكوميه، سلطات الولايه ولا مفوضيه ولا ده توجيه
الحكومه ذاتها اللي ذات بنفسها عليها العمي وحكومه الولايه متدخله في المساله دي.
الكلام اللي هم جو قالوا لكم لما جو وقفوا المنظمات انه ما تنشي المدارس، قالوا لاداره المعسكر شنو؟
قال لهم انه اذا اصلا دايما يبني لكم المدارس ترجعوا قراكم، ترجعوا قرى لازم يبني لكم المدارس في القرى هناك.
والاسباب المنطقيه اللي بيخليكم انه انتم ما ترجعوا القرى شنو؟
ما في امن، ما في امن، الامن ما في وما في استقرار، والملكيات حتى الان موجوده في القرى والقرى محروقه والناس فقدت كل شيء، فكيف ان احنا نرجع والامن ما مستقر والملكيات حتى الان موجودين في القرى، احنا نرجع كيف؟
الحاصل شنو في الوضع الامني في المعسكر؟
بصوره عامه الامن الحمد لله نوعا ما داخل المعسكر حتى حاليا الحمد لله، لكن بس اذا احتجنا للحطب او للقش لبعض الحمير خارج المعسكر مسافه 2 كيلو في اتداعات من الميليشيات، لانه قبل 2 كيلو المعسكر هم كلهم موجودين حول المعسكر، اما داخل المعسكر نوعا ما الحمد لله حتى كويس، بس عندنا مشكله واحده اللي هي الطريق الوحيد تربطنا مع العالم الخارجي اللي هي طريق كبكابيه فورتون، هي حتى الان طريق مغلق، الناس مقطوعين تماما من العالم.
نعم، الاسباب شنو؟
الاسباب بس الاحداث الاخيره اللي كان حصلت، الأحداث الأخيرة كان حصلت في شهر 5 تاريخ من اليوم ذيك، حتى الآن الطريق مغلق، حتى النازحين اللي كانوا مشوا كبكابية حتى الآن ما قدروا يرجعوا لأنه كان عندهم أخرات خاصة جو كان كبكابية وفي منهم كان جاله حالات مرضية، حتى الآن مخطوين في إنه جاله الإمامية فالإمامية كان يعني قبل الوضع بتاعهم فبدأ كان يرحلهم، إذا في مقاعد فاضية في اليوم كله دورية بشيل أكثر من 6 أو 7 نفر يرحلهم، لكن برضه مع الأسف الناس الآن جت دخلوا ووقفوا ناس الإمامية بدل ما تشيلوا أي نازح من كبكابية تودوه فرسون، فالآن حتى الناس قاعدين في كبكابية وما عارفين يرجعوا كيف لأهلهم، وعيد ومحات كان جل للرعاية الصحية وفي بعض الناس كان جل حالات مرضية انقطعوا من أسرهم، فالوضع مناسب يعني صعب جدا.
طيب الميليشيات دي بتطالب بشنو؟
هم بس الميليشيات دي بتنفذ قرارات الحكومة، بتنفذ أجندة الحكومة، هم ما عندهم كده شيء مغني عشان أنا أقول لك، بس هم هدفهم إنه المعسكر ما يكون مستقر والناس ترجع لقراهم، يزعزعوا الناس ويتعبوا الناس والناس ترجع لقراهم.
كلام إنه تأثير القفلة ده على الناس الموجودين في المعسكر، سواء كان الناس العيانين الدارين يمشوا يتلقوا العلاج في محلات تانية، وبالنسبة للأسر بتكون موجودة في حتات تانية، هو الاتصالات بيناتهم، دارين نشوف تأثير الكلام ده كله على حياة الناس جوا المعسكر.
والله تأثير كبير، تأثير كبير مناسب، يعني الناس حتى مستعرين يعملوا شنو؟ أولاً الشبكة ما في، فلسطين ما في شبكة، ناس مطلقين. اثنين إذا أنت داير تتعالج تمشي طبعاً يخوف منظمة بتاعت الأمس اللي هي أسباب الأهروز موجودة، لكن هي حتى الآن شغالة في فترة الطوارئ، إذا داير ناس لأن عارف خاصة الرعاية الصحية الأولية ما في عيادات ما في قابلات عشان الناس النسوان اللي هم اللي يتابعوا، فما قادرين يجوا كبكابية، واللي كان يجي كبكابية ما لاقي طريق انه يرجع، ده من ناحية الصحة. اما اذا جينا بسطنا انه احس الدنيا رمضان ما في سكر ما في زيت ما في بلح، هو الدنيا الادبية بتجات ادتنا عيش وادتنا ملح وادتنا شوية عرس وادتنا صابون، لكن والله حتى الان يعني احس الناس في رمضان الدنيا رمضان ما في حتى ولا شيء ولا رطل السكر عشان الناس في الاسر توزيها تشرب قطاير، فبالمناسبة الناس تعبانين جدا يعني والطريق قافي وما في سوق.
طيب المنظمات الموجودة هناك، المنظمات الانسانية وناس جايين يقولوا شنو بخصوص الكلام ده، وهل يتحركوا مثلا عشان يجدوا مخرج للحتة ده، ولا ما في أي حاجة ماشية عشان الناس تتخطى الأزمة دي؟
اليونيميت ما قدر تعمل شيء غير إنه بدأ إنه ترحل بعض النازحين الموجودين في كبكابية يوديهم فورتينة، وفورتينة محتاجين إنه يجي يتعالج في كبكابية كمان، بحاول كان برحيلهم ده الشيء الوحيد اللي كان هو عمله، لكن مع الأسف برضه في العمي جه اليونيميت وقفوهم قالوا أنا ما يتعاملوا مع أي نازح، لكن إحنا في عملنا كثير من الناس يتدخلوا ويكلموا حقوق الإنسان يجي نفتح الطريق على الأقل يحلون الأزمة دي.
نعم، والكلام ده موجود على إطار كل المعسكرات اللي هو معسكرات النازحين في المناطق الثانية وفي شمال دارفور بصفة خاصة، ولا بس معسكر سورتيني؟
بس معسكر سورتيني، لأن هي معسكر زي مختلفة شوية، المعسكرات هي معسكر مقطوع شوية، عندها بس طريق واحد اللي هي طريق كبكابية سورتيني من ناحية الشمالية، الطريق الواحد من ناحية الشمالية، أما باقي الاتجاهات كلها شنو مغلقة لأنه المحاطة شنو بالجنجويد والميليشيات، فإذا مسكنا كبكابية أو باقي المعسكرات يعني هو أما ناس كويسين يعني لأنه الأسواق فاتحة والناس تباشر حياتك بحرية، ما زي سورتيني، سورتيني ده معسكر وحيد تعامله تعامل خاص ووضع خاص، الحكومة ما قبلانا بها، ونحن عشان نرجع نحن ما في زود برفض إنه يرجع وطني شريط حياة كريمة مستقرة، لكن مع الأسف كل عارف الأسباب شو ما بقى إنه نرجع.
وطيب بس المنظمات الموجودة صرفت لكم الخيام والمشمعات والناموسيات مع فترة هطول الأمطار دي؟
جدا يعني وزعت مثل المسيف وزعوا بعض المشمعات، لكن في تقريبا زي 800 أسرة ما عندهم مشمعات، هي ما عندهم لأنه دي جو من النزوع الأخير صار في مناطق بولو وسرون والمناطق المجاورة لسرون، وكان في بعض النازحين رجعهم كانوا ولاد وطن دارفور، كان رجعهم أوضة توعية في منطقة جولو، كان في مرتفع وفي منطقة جلدو، دي رجعوا جولو، لكن مع الأسف استدوا هناك بالميليشيات فبدوا يغتصبوا النساء ويضايقوهم، فتعال هنا راجعين في معسكر سورتيني، حتى حاليا زي 800 أسرة ما عندهم مشمعات، والدنيا خريف اليومين الماضية كان في أمطار خزيرة هناك.
نعم، وهم قاعدين كيف هسي؟
والله ما قاعدين، بس يعني في فترة المطر يخش مع أهلهم مع أسرهم وبعد ذاك بيجوا عليه، لكن ما عندهم مشمعات والله، لأنه الفترة اللي كان يونيسيف وزع شمعات وكتاب وزع شمعات في مقار ما موجودة. جديد.
طيب الموية كيف الموية في المعسكر؟ و
الحمد لله من ناحية الموية حس كويس من الزمان اشتغلت بالأخص انت كبركوبة يعني الحمد لله في الموية متوفرة والتناخل بتجيب موية بتوفر وتجير ثاني قريبة للمعسكر شد المعسكر في منطقة تيوب برضه حفروها والحمد لله يعني في الأيام الجاية هيوصل المواسير وكثر الموية دي حس انه عمال الحمد لله ما تعبانين كثر لأن حتى المطر قبة وفي موية راجعة الحمد لله لكن بس في ضباب كثير جدا جدا هاي البيئة الصحية متربية ليه لأنه ضباب كثير جدا رغم أن وزارة الصحة أشد المعسكر أكثر من مرة لكن ما زال الضباب يتوالد لأن زحمة النازحين والمباني والقارب من المراحيض ده بيعدي إلى توالد الضباب ورغم أنه نتكلم نصيم الضباب إلى حدود هم حتى الآن شغالين تحت الطواري فما ضبطوا يخطوا المعسكر لأنه العدد كبير إدارة الأسر اجتمع بنات الضباب إلى حدود في الأسبوع الماضي لخصوص الصحة فهم قالوا أنه هم بنقصوا ممرضين طافين دايرين زيارة ممرضين ودايرين قابلات نتمنى أن في الأيام الجاية نتحت الضباب إلى حدود يوفروا الإصلاح عشان يساعدوا الناس من ناحية الحو.
وشنو رسالتكم يعني بصورة واضحة كده للمنظمات الإنسانية والجهات المعنية والسلطات الحكومية؟
والله أنا ناشد بشدة ناس هو الإنسان وهو المجتهدة عشان ينظر في الوضع في صورتنا بالمناسبة الوضع في صورتنا يعني وضع صعب جدا جدا ومهرجة بالأخص دنيا رمضان ناشد أنه المجتهد يتدخل تحل الأزمة بتاعت الشارع بالأخص شارع كبكابية صورتنا عشان يفتح الشارع ده والشدة اللي هي الناي الصحية الخريف يكون الخريف جاي والمنظمات بتاعت هو الإنسان تتدخل والمنظمات الإنسانية توفر للنازحين عمال يقعد حصتهم من القيم ويقول لهم القيم يحاول الأمم المتحدة يتقاضوا للحكومة عشان تحل المنظمات الإنسانية تقوم باشر مشاريع تنفيذ مشاريع بحرية تامة.
شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من حديث اليوم. شكرا لك.
شكرا أستاذ بارك الله فيك.
أعزائي المستمعين الكام بتتحدث إلينا ناشطة من معسكر سورتيني بكبكبية بشمال دارفور ووضحت لنا معاناة النازحين في المعسكر من جراء قفل الميليشيات الطريق إلى المعسكر ومنع النازحين من الدخول والخروج وكمان وضحت لنا الناشطة أسباب منع السلطات الحكومية منظمة اليونيسيف من بناء المدارس في المعسكر. بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة صينار.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات ونستضيف خلاله منسق معسكرات زمزم بالفاشر عشان يكلمنا عن اجتماعات قيادات النازحين في معسكر زمزم يوم الثلاثاء مع وفود من برنامج الغذاء العالمي ومكتب قطاع الشمال باليونيميد وأحد مسؤولي الشؤون السياسية باليونيميد وحنشوفه يقول لنا شنو.
أن يمنع مشايخ الأمة وشباب المرة بتاع المعسكر ظن إنهم ثلاثة اجتماعات بدأ من الساعة 10:30 صباحا انتهى الساعة 3. الاجتماع الأول كان مانس برنامج غذاء العالمي الكروت اللي كان قطوهم 37% لما طلبوا مشايخ الأمة بتاع المعسكر زمزم يعيدوا النظر وكل لبات البرنامج غذاء العالمي والمنظمة الشريك بتاعة الألماني جرمن شغال معهم جوش يعيدوا النظر ل 37% اللي كان نفوضهم برا الغذاء ده. جابوا الفورمات وصل المشايخ الأمة طلبوا حيسجلوا لغاية يوم 20 عدد مقدر كده من الناس اللي تلوهم 37% من عدد المحتاجين حقيقة يعني دي برنامج الغذاء العالمي.
والاجتماع الثاني كان مع منو والحصل فيه شنو؟
الثاني جاء المدير عام بتاع قطاع الشمال من يونبت على مستوى تقليم دارفور جاء زيارة لمعسكر زمزم زار معسكر زمزم من الساعة 11 لغاية 12 و 12:30 جاء اجتماع مع القيادات أيضا 100 من القيادات المرأة والشباب والأمة والمشايخ والفعاليات الأخرى من المعسكر أسالوا احتياجات ذات المعسكر. الناندزين طلبوا حماية داخل المعسكر زمزم والخارج الناس اللي بمشوا في الجيش والخطب ويوم المعام دوريات إيش الناس دي بالسلام والأمان، لأنه برا المعسكر زمزم شبر من الأرض أو كيلو من معسكر زمزم برا دون ما بقدر بيتحرك، ومعسكر زمزم أنشطة ما فيه. فإيضا الشباب طلبوا من الأنشطة بتاع الشباب، والمرة برضو طلب أنشطة بتاع المرة بيدر الدخل للمرة، لأنه المرة مقطوفة الأيدي والمتحمل إيه بالأكبر، والرجال خلوا النساء أطفال والنساء خلوهم في المعسكر هم بحاجهم للدعم. ايضا طلبوا انه عربي الاسعاف، لانه 230 الف نسمة عربي اسعاف واحدة، بالتالي طلبوا ان ينبت هيديهم عربي اسعاف اخر عشان على الاقل ينقل المرضى من معسكر زمزم للفاشر. ايضا انه طلبوا برضو يكون اللي يمشي يبلغ الناس برنامج غذاء الان وغير المنظمات التانية برضو يوفروا الدواء ويوفروا الغذاء ذاته، والغذاء بجزء ما كافية.
ابرز النقاط اللي تناقشتوا فيها في الاجتماع الثالث كانت شنو؟
أيضا تاني قسم آخر من الشؤون السياسية من الأمم المتحدة جاء اجتمع مع ساعتين نص لغاية ساعة ثلاثة، جاء ثلاثة على ثلاثين فقط. هو قال إنهم الأوضة التوئية وكل الاستيراب الأمني في المعسكر، ناس قالوا يا أخي كل أوضة توئية أمر مستحيل، لأنه أراضيهم كلها محتلة من قبل العرب المسلحين، والناس ما بقدر بيجر العودة التوئية ولا بقدر بيزرع ولا بطلب شبر من الأرض. وذكروا إنه يوم 2 شهر 5 المدى عنده طفلة ماشي قال بيجيب قش بهدى 12 كيلو قام قتلهم في العرب المسلحين الموجودين في قرانناز. وحاجة بتاعت إنه أمني طبعا داخل المعسكر شيء ما، لكن الخارج المعسكر شبر من الأرض يكون أمني معك. ده ثلاثة اجتماعات على طوالي من ساعة 10:30 لغاية الساعة 3 مساء.
في ختام الحلقة دي بنشكر منسق معسكرات زمزم على الإفادات اللي أدلى بها عن اجتماعات ضمت قيادات المعسكر بممثلين لبرنامج الغذاء العالمي واليونميت، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا بنستضيف وبنواصل حلقاتنا فيه مع دكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال ببورسودان. أهلا بك يا دكتورة، وعايزينك توضحي للمستمع من خلال يعني حلقتنا الليلة فوائد وأضرار الصيام بصورة عامة يعني لكل الناس، وكمان برضو للناس اللي بيعانوا من الأمراض المزمنة زي ناس الضغط والسكري. أهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين ورمضان عليكم كريم إن شاء الله يا رب العالمين، تصوموا وتفطروا على خير. برحب بكل المستمعين مستمعي راديو دبنجة من كل أرجاء السودان، شماله شرقه جنوبه وغربه، عشان يمر عليكم شهر الصيام وتكونوا بخير دائما. إحنا في حلقتنا دي دايرين نقدم معلومات بسيطة جدا لأهلنا على أساس أنه يستفيد منها أثناء شهر الصيام. الصيام يعني عنده فوائد صحية، يعني ربنا ما يعني فرضه على الناس ساي. في أثناء الصيام بيقوم الجسم بعملية هدم الخلايا الضعيفة، بيقوم الجسم يعني يتخلص من السموم المتراكمة بتكون موجودة في الخلايا دي. غير كده أنه الصيام ذاته بيقوم بريح الجهاز الهضمي لفترة بتاعت الصيام كلها، وبيقوم بيجدد نشاط الخلايا فيما بعد، وبيريح برضو قدرة البنكرياس للمنتج الإنسولين. الصيام برضو يقوم بيساعد على حرق الدهون الزائدة وبيساعد في تخفيض الوزن، وكمان برضو بيقوم بيساعد في خفض الكوليسترول، والكوليسترول هو من الدهون الضارة، بالتالي بيقوم بيقلل الضرر وبيقلل نسبة الإصابة أو احتمالية التعرض للجلطة. الصيام بيعزز الجهاز المناعي، بنشطه بيخليه نشط لمقاومة الأمراض، وكمان الصيام يعني لاحظنا إنه بيساعد في علاج بعض الأمراض.
زي شنو دي مثلا؟
بيساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية مثلا زي الصدفية دي تقريبا يعني الحياة. غير كده الصيام بيساعد انه الاغلاء عن التدخين ومشاكل بتاعت الادمان، التدخين، النيكوتين والكافيين، وحتى الناس مدمنة على بعض الحياه الثانيه يعني الدركس وكده.
طيب يا دكتوره زعفران، يعني انت ذكرت لنا فوائد عديده ومفيده للصيام، لكن ناس الامراض المزمنه ديل خاصه يعني ناس الضغط والسكري يصوموا ولا يفطروا ولا يتعاملوا معه كيف يعني، او بتنصحيهم بشنو؟
طيب احنا طبعا الفوائد الصحيه دي بالنسبه للناس الاصحاء، الناس اللي عندهم قدره على الصيام. الناس اللي بيكون عندهم امراض مزمنه مثلا زي الضغط، السكري، امراض كلى وغيره، احنا دائما بننصح بالذات ناس الضغط والسكري انه معاوده الطبيب قبل الصيام. يعني مثلا نفترض انه قبل رمضان باسبوع بعشر يوم لابد من مريض الضغط ومريض السكري من معاوده طبيبه على اساس انه يشوفه وهو يستشيره ويعرف انه طبعا الحاله بتختلف من زول لزول، انه يتاكد انه هل هو بيقدر ولا لا. طيب بالنسبه لمريض الضغط احنا دائما بنقول انه الدم المرتفع اذا كان خارج عن السيطرة يعني ما منضبط فده إحنا بنمنع من الصيام، مسموح فقط لمرضى الضغط اللي بيكون الضغط بتاعه كنترول أو هو منتظم، فدي الحالة الوحيدة اللي إحنا بنسمح فيها بصيام مريض الضغط. ده ما كان عنده أمراض مزمنة أخرى مع مرض الضغط، يعني مثلا بصادف إنه مثلا مريض الضغط بيكون عنده مثلا أمراض في القلب، تضخم في عضلات القلب، ممكن يكون عنده مثلا سكري مثلا، أو ممكن يكون عنده أي أمراض أخرى، فلا بد من مرضى الضغط من مقابلة الطبيب لتنظيم. إذا كان أساساً ما عنده أي مشكلة الطبيب بيقوم بينصحبه ورينه يبلع الحبوب بتين، هل في حبوب محتاجة إضافة، هل في حبوب محتاجة إنه مثلاً يسحب منه. ده بالنسبة لمريض الضغط. بالإضافة لكده يعني إنه مريض الضغط إذا كان الدكتور سمح له بالصيام في نصائح مفترض إنه يكون عارفة في الفطور بتاعه مثلاً يأكل شنو وما يأكل شنو.
طيب لو مريض الضغط ده ضغطه كويس وضغطه ده في نسبة معقولة يعني، هل ممكن يصوم ولا برضو خطر على صحته ولا انتراكشن يعني؟
أيوة إذا كان الضغط منضبط إحنا نقول مثلا 139 على 90 هي ممكن يصوم، يعني لغاية 139 على 90 ده ممكن يصوم. طيب في الحالة دي وإحنا عندنا نصائح عامة إحنا بنقول اليوم أول حاجة إنه يقلل من الملح في الفطور والسحور، يتجنب الأطعمة المالحة والمخللات، كويس؟ يتجنب الأكل المقلي يعني المقليات والدهون، ويتجنب الأطعمة الدسمة. بننصح إنه يكثر من الخضروات والفواكه، يكثر من البقوليات والحبوب، ممكن برضو المشويات دي برضو أفضل من يعني أفضل إنه مثلا ياكل مشوي من إنه ياكل أكل مقلي. بالإضافة لكده إنه مثلا ياكل الأطعمة اللي تكون مثلا غنية بالبوتاسيوم مثل زي الموز والمشمش اللي هو يعني عندنا هنا في شكل قمر الدين، دي بتكون بالنسبة لهم مفيدة جدا.
طيب انت قلت ناس مرضى الضغط يتجنبوا الأكل المقلي أو المغلي يعني على الزيت، وبالنسبة لهم الأفضل يكون مشوا على النار وده معناه أفضل من الغليان، لكن الناس المرضانين بالذات العايشين في الغرى في المعسكرات والمجتمعات البسيطة دي يعني يأكلوا شنو أو الأفضل لهم شنو يعني لصحتهم؟
طيب بالنسبة لناس المعسكرات أو ناس الغرى أو المناطق الزراعية، هي طبعا هي أكثر حتة بتكون هي موجودة هي الحبوب اللي هي مثلا زي البغوليات، إحنا بنتكلم عن البغوليات مثلا زي اللوبي أو اللي بنعملها بليلة، كويس؟
نعم.
واللوبي بصورة عامة والفاصوليا والعدس والفول، يعني دي مفيدة جدا. بالإضافة لكثر الفواكه الموجودة في المنطقة يعني حسب المنطقة يكثر منها، الخضروات بكل أنواعها مفيدة، دي يركز على الحياة الموجودة أنت في البيئة بتاعتك. طبعا الناس اللي في الشرق بتكون عندهم حياة مختلفة من الناس الموجودة في الغرب، لكن عموما بيقولوا إن الخضروات كويسة، الفواكه كويسة. إذا أنت أساسا عندك حاجة مثلا عايز تطبخها من أفضل إنه تقلل الدهن فيها، يعني تكون مثلا دهن فيها بسيط، ويقلل الملح وما ياكل أكل فيه مخللات كثير. الحياة العامة يعني.
نعم ده بالنسبة لناس الضغط ولناس السكري.
طيب بالنسبة لناس السكري احنا بنقول انه اول حاجة مفترض برضو يقابلوا الطبيب قبل
الصيام.
قبل الصيام. طيب بالنسبة للناس اساسا بياخذوا انسولين احنا ما بننصحهم بالصيام اطلاقا، بالذات ناس طبعا السكري اساسا هو نوعين، النوع الاول اللي هو اساسا معتمد اعتماد كامل على الانسولين الخارجي اللي بياخذوا الشكل بتاع حقن، ديل احنا اطلاقا ما بننصحهم بالصيام لانه هم معرضين اكثر للمضاعفات بتاعت السكري، واللي بتزيد أكثر مع الصيام سواء كان انخفاض حاد في السكر أو ارتفاع حاد في السكر بعد الصيام. بالنسبة للناس الأساس اللي بياخذوا حبوب أو النوع الثاني ديل ممكن هم عموما احنا بنقول 90% من مرضى السكر هم ما مفترض انه يصوموا، لكن شنو في النهايه المساله هي مساله فرديه. المريض مريض السكري لازم يقابل الطبيب بتاعه ويحدد هو نوع من انواع السكري وهو مفترض انه يصوم ولا ما يصوم.
نعم، في ناس بتاخد حبوب ومعاها زي منظمات، يعني هل ديل ممكن يصوموا؟
طيب اللي بياخدوا منظمات ديل هم ممكن يصوموا. اللي بياخدوا حبوب هي بتعتمد على الجرعة بتاعت الحبوب، يعني هل هي حبة عالية أو كده. عشان كده احنا بنقول انه لازم اول حاجة يقابل الدكتور، والدكتور هو يشرح له اذا كان هو ممكن يصوم ولا ما ممكن يصوم. لكن عموما اللي هم ممكن يصوموا هم الناس اللي بياخدوا منظمات او الناس اللي اساسا بينظموا فقط بالطعام، يعني مثلا بانه مثلا في حياه محدد ما بياخدوها، يعني ديل طبعا دايما بيكون خفيف عندهم، او اللي بياخدوا حبوب ديل برضه ممكن ياخدوا، لكن مع مراعاه انه لازم يرجعوا للطبيب بتاعهم.
نعم،
اتاكدوا من انه هم ممكن يصوموا او ما ممكن يصوموا.
نعم برضه يا دكتوره، في ناس يعني هم عارفين انه عندهم سكري وانه هو بيأذيهم وانه مضر لصحتهم، لكن بعد ده بيقوم بيصوموا. هنا انت يعني بتوجههم بشنو وبتوصيهم بشنو؟ وهل يعني اذا هم صاموا وهم عندهم سكري المضاعفات اللي بتحصل لهم شنو؟
طيب احنا في الاسلام عندنا قاعده بتاعت لا ضرر ولا ضرار، يعني ربنا سبحانه وتعالى اجاز وادى المرضى رخصه. فاذا كان انت عندك رخصة فإحنا بننصح إنه إذا كان الطبيب قال لا مصوم من الأفضل إنه يستمع لنصيحة الطبيب. مرضى السكري هم الأكثر عرضة للمضاعفات بتاعة تحت الصيام، لأنه بيحصل تغيير في التمثيل الغذائي خلال الصيام، وده يخلي إنه تظهر المضاعفات بتاعة مريض السكري. مريض السكري بيكون معرض أكثر للجفاف، وده ممكن بيدخله في جفاف شديد جدا، هو معرض لانخفاض حاد في السكر الفترة بتاعت الصيام، وبالذات إذا كانت ساعات الصيام طويلة جدا، يعني مثلا السودان مثلا 15 ساعة بالنسبة له طويلة جدا، مع مراعاة إنه ارتفاع درجة الحرارة، يكون في عرق كتير، يكون في تالي سوائل بطرق أخرى، فده بيعرضه لارتفاع الحموضة الكيتونية إحنا بنقول، وده ممكن يدخل في غيبوبة بتاع السكري.
نعم.
بالإضافة لكده ارتفاع السكر نفسه، وممكن تحصل له جلطات طرفية نتيجة لارتفاع اللزوجة بتاعت الدم، ممكن تعرض لانخفاض حاد في نسبة السكر في الدم، وده ممكن يدخله في غيبوبة. لهذه المضاعفات إحنا بننصح مريض السكر إنه يستمع لنصيحة الطبيب بتاعه، يعني إذا قال له مصوم من الأفضل إنه يصوم، لأنه دي رخصة ربنا أداها له، ومن الأفضل إنه ما يصوم.
ودي كانت معانا دكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك الرمضانية لنا في البرنامج.
تسلموا كثير، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب العالمين.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
هو الليل لقيت حلل
داموا العشاق داموا للأبرنا،
مولانا يا شافي العلل ساتر وغفار الليل يا ربنا،
هو الليل
الليل طاحنا لو غير ملل، والبسنا من دواك حلل يا ربنا،
هو الليل القيد حلل
يا ربنا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث، لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث، رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00-31-20-00-470. أكرر 00-31-20-00-470. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حديثنا اليوم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. في كلمتين جميلتين إن رسول الله تبارك وتعالى دار منك إن شنو؟ يعني تسأل الله تبارك وتعالى الجنة وتتعوذ به من النار. عشان كده قال لنا شهر ده شهر طيب. الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار. فطالما إتق من النار الحمد لله أنه لا بد من إنه يعني نحاول نصبر ونصوم هذا الشهر ده صوم كويس، وحتى تكون مثلا صوم يعني مقبولة وصيام يكون مثلا جميل تمام، والله تبارك وتعالى تقبله، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وفي هذا الشهر الكريم الناس طبعا يعني تتواصل فيما بينهم وتتراحم، لأنه قال شهر يزاد فيه رزق المؤمن. معنى الكلام ده يعني الشهر ده بدون ما واحد يشعر تلقى رزقه أو أكله مثلا في المساء تلقى الصينية اللي بتطلع عليه مثلا يعني أحسن من إنه مثلا أي يعني وقت مضى. الصينية مثلا بيأخذها مثلا في المساء ده ممكن يأكل 3-4 تنفر. عشان كده من فطر فيه صائما يعني كان مغفرة لذنوبه وإتق رغبته من النار. ففي هذا الشهر نحن دايرين الناس مثلا بقدر الإمكان إنه يعني تتواصل مع بعض وتتعازم مع بعض، والواحد يعزم أخوه مثلا عشان يقدر يغفر له ذنوبه والله تبارك وتعالى يدخله الجنة. في حاجات مثلا في النهر رمضان ده نحن ما دايرين إنه الإنسان يعني يتناولها، خصوصا مثلا إذا كان النسوان مثلا يعني عملية بتاعت الواحدة لما تجي تعمل الطعام مثلا زي عملية البن مثلا غالي بتاعت البن ده، دارين إنه البن ده رائحته كتير يعني عالية جدا، فدارينا مثلا تعملها في الفترة الصباحية أو بالليل مثلا تغلي البن ده بالليل عشان مثلا بالنهار ما تكون مثلا شنو رائحته كريهة زيادة، وتكون مثلا تدخل له في حلق بتاعه وتقوم شنو يعني تبطل له شنو صومه. عندنا مثلا الإنسان كذلك الزول الصايم ده يعني ما يحاول إنه مثلا يعني يتقرب إلى الموية كثيرة، لأنه مثلا شنو قد يكون يعني بدون ما يشعر مثلا يبلع علينا موية أو ما إلى ذلك، وما يبالغ لنا كذلك مثلا في وضو كثير أو يستنشق كثير مثلا حتى يدخل له مثلا في الحلق عشان يبطل له شنو صومه. وكذلك الإنسان مثلا يعني مقدمات الجماع وكل الأشياء اللي الله تبارك وتعالى النهاو في نهار رمضان ده ما يتقرب له إن شاء الله. ثم بعد ذلك يعني وصيتنا أن لكل إنسان إن شاء الله يعني نصوم لنا صوم يعني صوم كويس. بالإضافة على كده رمضان ده الحمد لله يعني الله تبارك وتعالى طلب منا السواك. الإنسان يعني لا بد أن لما يجي في أوقات الخمسة مثلا وخصوصا في رمضان يسوق لنا مثلا، لأن الصلاة مثلا بالسواك أفضل من صلاة مثلا بدون مسواك بسبعين مرة. الصلاة مثلا بالزول الإنسان يسوق وصلى صلاته ده أفضل من شنو إنسان ما سوق بسبعين مرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق في الحديث هنا قال في معنى الحديث لولا أن أشق لأمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، في معنى أو دبر كل صلاة. فالمسواك كويس، والإنسان مثلا ودائما المسواك ذات دائرنا تكون ما تكون لينة، تكون دائرنا مثلا تكون يابسة، لأن اللينة ده بعد أحيان قد يكون كما عملت حسابك بيدخل لك مثلا حلقة في مثلا أو مثلا مويت مثلا اللينة دي تقوم مثلا تدخل لك في حلق والماء إلى ذلك. عشان كده الأفضل أن تكون بمسواك قوي وناشف عشان يكون مثلا يستاك بصورة كويسة. ولذلك نهارين الناس إن شاء الله تحاول بقدر الإمكان أن تحافظ على المسواك ده بالنهار، يعني بقدر الإمكان إن شاء الله، وخصوصا في أوقات بتاعت شنو الصلوات إن شاء الله.
رمضان كريم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. الميليشيات المسلحة تنهب بالصفري على طريق نيالة مكجر. مقتل نازحة من معسكر عطاش وجرح 2 آخرين على يد الميليشيات. إطلاق سراح 6 من طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين بينهم 4 طالبات. طريق يغضي على 2000 من أشجار النخيل محلية أبو حمد بولاية نهر النيل. السودان في المرتبة الثانية بعد باكستان من معدل الإصابة بمرض السل في الشرق الأوسط. وجهاز الأمن يصادر صباح أمس الاثنين صحيفة آخر لحظة دون إبداء أي أسباب. وزارة الخارجية تستدعي رئيس بعثة اليوناميد بشأن التقرير المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن الأوضاع في دارفور الذي أحيل لمجلس الأمن الدولي. في اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي، بان كي مون يعتبر أن العنف يمثل تهديد للسلام والأمن الدوليين. نازحو معسكر زمزم بالفاشر يشكون من شح في مياه الشرب وارتفاع في أسعار المياه بلغت حوالي 25 جنيه للبرميل. ويواجه المئات من العمال بولاية البحر الأحمر خطر التشرد نتيجة لتوقف شركة لؤلؤ الخليج عن الإنتاج بسبب انسحاب الشركاء الأجانب. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد، قيل وعافية.